بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: إذا دخل المسلم المسجد ووجد الصف لم يكتمل من الجانبين، فأيهما الأفضل في حقه، الأيمن أم الأيسر؟ وهل ورد في ميامن الصفوف تفضيل خاص؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن ميامن الصفوف جاء في فضلها ما جاء من النصوص، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فإذا دخل من هذه حاله وجد الصف لم يكتمل من الجانبين فعليه أن يصف في الجانب الأيمن إذا لم يكن النقص ظاهرا في الجانب الأيسر، وإلا فتوسط الإمام هو الأصل، ويبقى أن الحرص على الصف الأول ويمين الصف على ما وردت به النصوص أفضل. وجاء في المقابل: من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر، لكنه حديث ضعيف. فيبقى أن اليمين الصف أفضل من شماله، والصف الأول أفضل من غيره، وهكذا، على ألا يعطل شمال الصف.
نعم، يكون أحيانا فضيلة الشيخ الأقرب إلى الإمام من الجهة اليسرى فارغا،
على كل حال توسط الإمام مطلوب، ولا ينبغي أن يهمل شمال الصف ويزيد يمينه زيادة ظاهرة بالغة.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: ذكرتم في صفة راتبة،
لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يفضل شمال الصف لأمر يتعلق بذات الصلاة، فهناك شخص يتضرر من شدة البرد، ويمين الصف برده شديد مثلا، أكثر في التكييف مثلا أو أرفع على درجة التكييف، فلا يخشع في صلاته ولا يؤديها على ما يريد، يقال له حينئذ شمال الصف بالنسبة لك أفضل. ومثل ما قال أهل العلم: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. والفضل المرتب على ذات العبادة أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها. فإذا كان يخشع في شمال الصف أكثر من مما لو كان في يمينه، يكون شماله أفضل. وعلى كل حال، إذا استوى من كل وجه فاليمين أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع علي الإسحاقي من الدمام يقول: ذكرتم في صفة راتبة الفجر أن المسلم يصليها في بيته بعد سماع الأذان، وإن أدى ذلك إلى التأخر عن المبادرة كما كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، فهل هذا ينطبق على من اعتاد أن يذهب إلى المسجد قبل الأذان ويؤذن وهو في المسجد؟ بمعنى آخر، هل يبقى في بيته إلى أن يؤذن وإن كان يقظانا ومستعدا للصلاة؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي سبحة الصبح، راتبة الصبح، في بيته، ويضطجع على يمينه حتى يؤذنه بلال بالإقامة. فلا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام إنما يتم بهذه الكيفية، لكن يبقى أن يفرق بين الإمام والمأموم، فالاقتداء يكون به عليه الصلاة والسلام بمن كانت مثل حاله مثل حاله. الإمام يصنع هذا، يجلس في بيته ويصلي الركعتين بعد دخول الوقت بعد الأذان، ثم يضطجع عن يمينه، ثم يخرج للصلاة بالناس كفعله عليه الصلاة والسلام. وأما المأموم فيتعارض عنده فضائل التبكير إلى الصلاة وانتظار الصلاة والقرب من الإمام والصف الأول، وقراءة ما يتيسر من القرآن والأذكار قبل أداء الصلاة. فمثل هذه الأمور إذا لوحظت لا شك أن قد تكون أفضل من أن يصلي الراتب ببيته ويضطجع، فيقتدي به عليه الصلاة والسلام من كان حاله مثل حاله في الإمامة مثلا. وأفعاله عليه الصلاة والسلام بالمعنى العام هو الأصل، هو القدوة، هو الأسوة، لكن يبقى أن له أحوال خاصة. فباعتباره الإمام الأعظم صدر منه أمور وفعل أشياء، باعتباره الإمام الأعظم يقتدي به من هو في مثل حاله، ولا يقتدي به عامة الناس. وكذلك إمام الصلاة يختلف وضعه عن المأموم، فكل يقتدي به عليه الصلاة والسلام إذا شابه وضعه. وعلى كل حال في العموم هو القدوة والأسوة في جميع الأفعال والتصرفات، إلا ما ند عن ذلك وخرج، كما قيل في قول الإمام سمع الله لمن حمده، هل يقولها المأموم؟
لا يقول.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، على أن الشافعية يرون أن المأموم يجمع بينهما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرنا إلى أن المأموم مطالب بقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده مباشرة، لأنه يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا التي تقتضي الترتيب والتعقيب، فإنه لا مجال لقول سمع الله لمن حمده بالنسبة للمأموم. وبهذا نعرف الفرق بين الإمام والمأموم، وأن الإمام يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يخصه، والمأموم يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يخصه. وهناك أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله، فلا شك أن أقواله أعم من أفعاله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين يقول يحدث كثيرا وخاصة في مصليات النساء أو في الجوامع الكبيرة أن يسجد الإمام سجود تلاوة فيسجد معه المأمومين أو فيسجد معه المأمومون، ويبقى غيرهم ممن بعد عن الإمام راكعا ظنا منهم أنه كبر للركوع، فيتفاجأ المأمومون بعد ذلك بتكبير الإمام رافعا رأسه من سجود التلاوة، فهل يلزمهم والحالة هذه أن يأتوا بركعة باعتبار أنهم لم يدركوا الإمام أو فاتهم الركوع معه لوقع اللبس أو لواقع التبس عليهم، أم يقال لهم لا يلزمكم غير السجود سجود السهو باعتبار أنه سهو عن إدراك الركعة؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال والله يحفظكم.
إذا سجد الإمام للتلاوة وكان بعض المأمومين بعيدا عنه ولا يراه ولا يرى من يراه، والتبس عليه الركع، فركع المأموم البعيد في أيام الجمعة وفي مصليات النساء وفي أيام المناسبات والمواسم التي يكثر فيها الجموع، لا شك أنه هذا يحصل كثيرا، فيسجد الإمام فيسجد الإمام للتلاوة فيركع المأموم ظنا منه أنه ركع، فإذا رفع الإمام من سجود التلاوة رفع المأموم ثم بعد ذلك يركع الإمام فيسجد المأموم فيلتبس عليه الأمر، هذا يحصل كثيرا. على كل حال الذي لا يدرك الركوع مع الإمام تكون الركعة قد فاتته فيأتي بركعة مكانها، يأتي بركعة الثاني مكانها، لأنه يقول إما أن يقال لا يلزمهم غير سجود السهو، نقول يلزمهم الإتيان بركعة إذا فاتهم الركوع باعتبار أنهم سوى عن إدراك الركعة، يقول لا يلزمهم الإتيان بركعة لأنه فاتهم الركوع، ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة.
لكن لو لم يفته إلا سجود التلاوة فلا بأس.
لا إشكال، سجود التلاوة سنة ولا يلزمه شيء إذا فاته.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: ما حكم غسل اللحم بعد أن تذبح الذبيحة، وهل يعد من الدم المسفوح؟
لا بأس في غسل اللحم بعد الذبح للنظافة، وما يطفو على الماء أو يبقى في اللحم من الدم هذا لا إشكال فيه، معفو عنه. وأما الدم المسفوح المحكوم بنجاسته وتحريم أكله، هذا هو الذي يخرج من الرقبة بعد السفك، سفك الدم بعد الذبح الذي يخرج بغزارة وقوة، هذا هو الدم المسفوح. وأما ما يبقى في أثناء اللحم أو يطفو على الماء إذا وضعت في الإناء وما أشبه ذلك فإنه يختلف حكمه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سؤالي هو: زكاة الفطر هل تجوز أو هل يجوز دفعها بالمال ولا نخرجها طعاما؟ وإن كان طعام فنحن لا نعلم المستحق، فمن الممكن أن نعطيها لغير مستحقها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
زكاة الفطر بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الأطعمة ونص عليها وحددها، والدراهم كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، ولو كانت مجزئة لذكرها. فعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر بالمال، لا تجزئ مالا، لا بد من إخراجها طعام. يقول: وإن كان طعام فنحن لا نعلم من المستحق، فمن الممكن أن نعطيها لغير مستحقها. إذا كان من أهل البلد فهو يعرف معارفه وقاربه وجيرانه فيعطيها المستحق منهم، وإذا كان وافدا على البلد وحديث عهد لا يعرف المستحق من غيره فعليه أن يسأل من يعرف، إما إمام المسجد أو جمعية بر أو ما أشبه ذلك، وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: علي كفارات لا أعلم عددها بالتحديد، فماذا أفعل؟ مأجورين.
هذه الكفارات إذا كان الباعث عليها وسببها واحدا فيكفي أن تكفر كفارة واحدة، إذا حلفت على شيء مرارا كررت الحلف عليه مرارا أن تفعله أو لا تفعله فهذا يكفي فيه كفارة واحدة ما لم تكفر عن الأولى. أما إذا كان الباعث على هذه الأيمان متعدد، حلفت على كذا ثم حلفت على كذا على شيء آخر ثم حلفت على شيء ثالث ثم وهكذا، فإنه لا بد من الكفارات عدد الأيمان، وحينئذ عليك أن تتحرى في عددها حتى تبذل وتخرج ما تبرأ به ذمتك. نعم.
هذا السائل خالد حفظكم الله يقول: أنا أريد، هكذا كتب سؤاله: أنا أريد أن أدرس هذا العام، وأنا أدرس لكي أصير مشهورا وأصير مثل المشائخ الآخرين، فلا أدري هذا رياء أم لا، أفتوني مأجوري.
من طلب العلم الشرعي بقصد أن يشتهر بين الناس أو ليقال عالم هذا لا شك أنه عين الرياء. لا شك أن هذا عين الرياء، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. والذي يدرس ويطلب العلم ليقال عالم هذا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، يؤتى به فيقال: ما صنعت يا فلان؟ فقال: تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقال: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، فيؤمر به فيلقى في النار. والثاني الذي يتصدق بالأموال الكثيرة ثم يؤتى به فيقال: ماذا صنعت؟ قال: حرصت على جمع المال من حله وبذلته مبتغيا بذلك وجهك خالصا لك، فيقال له كذبت، وإنما بذلت ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيكب في النار. والثالث المجاهد الذي يقتل في سبيل الله ثم يؤتى به فيقال ماذا صنعت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال لك كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، فيؤمر به في النار. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، ومنهم الذي يطلب العلم ليقال عالم وليقال وليشتهر أمام الناس وأنه مثل فلان أو مثل علان من كبار أهل العلم، هذا عين الرياء وأمر خطير جدا.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أيضا يقول هل يجوز الصوم، أو سائلة تقول هل يجوز الصوم والصلاة في وقت الاستحاضة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، فتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. وسئل ابن عباس هل يأتيها زوجها؟ قال نعم، الصلاة أعظم. فالاستحاضة لا تمنع من لا من صوم ولا من صلاة ولا من جماع ولا من أي عبادة، حكمها حكم الطاهرات.
المستمعة أم عمر تقول هل أعطي الزكاة إلى ابن أختي المقبل على زواج وظروفه صعبة؟
الزواج حاجة أصلية تؤخذ من أجله الزكاة، وحينئذ إذا كان لا يستطيع فلا مانع من أن تدفع له شيء من زكاتها حتى تعينه بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أشعر في أثناء الصلاة بخروج شيء مني ولكن لا صوت له ولا رائحة، فما حكم ذلك جزيتم خيرا؟
هذا من تلاعب الشيطان بمقاعد بني آدم، يعبث بها ليوسوس ويشغل الإنسان عن صلاته، ثم بعد ذلك يضطره إلى تركها، إلى ترك الصلاة. لكن جاء التوجيه النبوي أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا لم يسمع صوت ولم يشم رائحة، فهذا لا يجوز له أن ينصرف، بل هو باق على طهارته.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز لبس الجوارب للرجل والحذاء المختوم من جميع الأطراف أكرمكم الله، وذلك في أثناء أداء العمرة؟
أما بالنسبة للجوارب التي تغطي الكعبين فهذه حكمها حكم الخف، ولا يجوز لبسها للمحرم إلا أن لا يجد النعلين، فيكون حكمها أيضا حكم الخف في لبسها للمحرم الذي لا يجد النعلين، على خلاف بين أهل العلم هل يقطعها دون الكعبين أو تبقى على حالها، مسألة خلافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الخف من الكعبين، وخطبته الشهيرة في الموقف ذكر ذلك ولم يشر فيه إلى القطع. فمن أهل العلم من يقول أنه لا بد من القطع لحمل المطلق على المقيد، فلا بد أن تقطع دون الكعبين، ولا شك أن مثل هذا هو الأحوط. ومن أهل العلم من قال أن الثاني ناسخ للأول، فلا يلزم القطع، فلا يلزم القطع، لأنه حضر خطبة الموقف من لم يحضر خطبة المدينة، وهذا مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وعلى كل حال الخلاف معروف والأحوط هو القطع.
طبعا كل هذا خاص بالرجل،
هذا بالنسبة للرجل، لما المرأة ما لا إشكال فيها، المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، ومع ذلك فلا إشكال.
هي الحقيقة أشارت للسؤال في السؤال للرجل، ولكنها هي مرسلة من السؤال من بنت مكة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال أيضا يقول هل ورد حديث العمرة في رمضان، وهل هذا الحديث صحيح حيث سمعنا أنه حديث ضعيف؟
جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية زائد حجة معي، فالحديث لا إشكال فيه فهو صحيح، على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، لكن القول هو العام الشامل للأمة، فالذي يعتمر في رمضان يحصل له هذا الأجر العظيم على حسب أدائه للنسك على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعلى قدر إخلاصه. المقصود أن الحديث صحيح ولا إشكال فيه. منهم من يرى أن هذا الحديث خاص بالمرأة التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الحج فقالت ما فاعتذرت بعذرها. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجة عمرة في رمضان تعدل حجة معي. منهم من قال أن هذا خاص بهذه المرأة التي لها عذر اعتذرت به عن حجها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأصل أن عموم اللفظ هو المطلوب للجميع، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
أحسن الله إليكم. أبو مسفر يقول أنا أكثر التفكير في الصلاة، فما حكم الوسوسة أحسن الله إليكم في الصلاة، وهل تصح الصلاة مع وجود ذلك؟
على المسلم أن يتفرغ لصلاته ويفرغ قلبه وبدنه لها ويقبل عليها بشوق، ويقبل على ما يقرأ بالتدبر، ويذكر من الأذكار بإقبال وخشوع لله جل وعلا، ويترك الصوارف والشواغل من أمور الدنيا خارج الصلاة. وعلى كل حال الخشوع عند جمهور أهل العلم سنة وأوجبه بعضهم، وليس للإنسان من الأجر إلا ما عقل من صلاته، فإذا دخل في الصلاة وأقبل عليها وعقل منها ما عقل أجره بقدر ما عقل، فقد يصرف الإنسان من صلاته وليس له من صلاته إلا العشر أو الربع أو الثلث أو النصف أو أقل أو أكثر بقدر ما يعقله من صلاته.
أحسن الله إليكم. هذا أبو موسى من خميس مشيط يقول فضيلة الشيخ، زكاة المال كم نزكي عليها إذا كانت مثلا 1000 ريال جزاكم الله خيرا؟
زكاة المال المثال بيّن نوع المال هو النقود.
نعم.
وإلا المال يشمل الذهب والفضة كما يشمل بهيمة الأنعام، ويشمل أيضا الخارج من الأرض، ويشمل عروض التجارة، لكن المثال بيّن المقصود وأن مراده زكاة النقدين. زكاة النقود مقدارها ربع العشر، فالألف إذا حال عليه الحول وهو موجود فإنه يخرج ربع عشره 25 ريالا.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة مستمعي الكرام يقول أعاني من الوسواس ولا أستطيع إلا بالحلف، فهل تصح صلاتي أختكم المهمومة؟
هذه المعاناة توجد عند جمع كثير من الناس ويكثر السؤال عنها، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه ويطرد شيطانه ويكثر الاستعاذة بالله جل وعلا منه، ويقبل على ما هو بصدده من وضوء أو صلاة أو تلاوة أو غير ذلك من العبادات. لكن إذا حصل مثل هذا فإنه لا يحرج نفسه بحلف قد يحنث فيها فتلزمه الكفارة، ولا وهذا لم يعرف ولم يرد به نص. وعلى كل حال مثل هذا الصلاة صحيحة، لكن كونه يحرج نفسه بيمين لا قد يشق عليه الالتزام بآثارها من كفارة ورحمها فإن هذا لا داعي له، وإنما هو زيادة تكليف ومشقة على نفسه، بل عليه أن يجاهد هذا الوسواس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا أن يخلصه منه.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وأذكركم بعناويننا لاستقبال أسئلتكم، حيث نستقبل الأسئلة على هاتف البرنامج 053 4700700، وأيضا على الفاكس 0145 75 57، المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، عدي أبو سعيد. كما يمكنكم مراسلتنا على في كما يمكنكم مراسلتنا بالبريد على هذا العنوان: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض، 11549. ويمكنكم أيضا إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نفعنا الله وإياكم وعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.